أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة هذا اليوم من برنامجكم فقه الصيام. كنا بالأمس القريب قد تحدثنا مع ضيفنا الكريم عن قراءة القرآن في رمضان، وها هو حديثنا يأتي إليكم في هذه الحلقة عن التوبة في رمضان. لا شك أن هذا الشهر هو موسم فضيل يجب على الإنسان أن يستغله في تحسين علاقته بربه وبغيره من العباد. وقفات كثيرة مع التوبة في رمضان من خلال حلقتنا ومن خلال حديث ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أشرف بالترحيب بفضيلتي ورحبوا معي بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ويسلمك، ورحبوا بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح.
اللهم آمين. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، أذكركم بعنوان هذه الحلقة ستكون عن التوبة في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعل ليلتنا وحلقتنا مباركة، وأن يسدد الجميع وأن لا يحرمنا الأجر. الشيخ سعد علي، أبدأ محاور لقائنا بما يتعلق بتعريف أو بيان المراد بالاستغفار، المراد أيضا بالتوبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لا شك أن هذا الشهر الكريم موسم من مواسم التوبة والاستغفار والتضرع بين يدي الله جل وعلا والعودة إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الالتفات إلى هذا المعنى، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وفقني الله لليلة القدر فما أقول؟ قال: قول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو هذا نوع من أنواع توبة الله على العبد. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي: قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فدل ذلك على أن هذا الموسم، موسم شهر رمضان، موسم من مواسم مغفرة الذنوب. وحينئذ ينبغي بنا أن نلتفت ما هي الأمور التي تجعل الإنسان يبتعد عن هذا الحمل الثقيل الذي يكون عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. فإن من طبيعة الإنسان الظلم والجهل وحصول الخطيئة والمعصية، ومن ثم فإن الله جل وعلا جعل لنا فرصة نمسح بها هذه الذنوب والمعاصي. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل طلب المغفرة والتوبة من الذنب مباشر بين العبد وبين ربه جل وعلا، فنحن لا نحتاج إلى أناس من البشر يمسحون عنا الذنوب، بل نحن نتوجه إلى رب العالمين مباشرة أن يمحو عنا ذنوبنا. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الله لا يبرز ذنوب العبد للأمة إذا تابع العبد، ولا يسجل على باب العبد أنه قد أذنب فلان فتبت عليه، وإنما يتوب الله جل وعلا على العبد بينه وبينه. وهناك أمور كثيرة تكفر السيئات التي يقع فيها العبد، منها التوبة والاستغفار وموضوع حديثنا اليوم، منها الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال رب العالمين، ومنها رحمة رب العالمين، ومنها شفاعة أولياء الله الذين هم أهل إيمان وتقوى، فيشفع الإنسان لوالديه ولقرابته وعند الله جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي من هذه الأمة أيضا. هناك إذن أسباب كثيرة تؤدي إلى مغفرة الذنوب، منها هذا الموضوع الذي نتطرق إليه وهو الاستغفار والتوبة. الاستغفار ما هو؟ طلب مغفرة الذنوب، لأن الألف والسين والتاء في لغة العرب تدل على الطلب، فكأنه يريد مغفرة الذنوب. المغفرة ما هي؟ تكفير تغطية الشيء وتكفير السيئات، هذا هو المراد بمغفرة الذنوب. فإذا كأنني أطلب أن يمسح الله جل وعلا عني سيئاتي وذنوبي ومعاصي، وما من إنسان إلا وعنده شيء من هذه الذنوب والمعاصي. هذا المراد بالاستغفار. المراد بالتوبة الندم
والرجوع
إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. هذا المراد بالاستغفار والتوبة.
نعم معالي الشيخ، البعض قد يستشعر الآن يا شيخ ضرورة التوبة في هذا الشهر والاستغفار من الذنوب، إلا أن قد يتساءل الشيخ عن الهدي النبوي الوارد في مثل هذه الحالات.
نعم، يعني لا يقول إنسان بأن الاستغفار والتوبة هذا من حق المقصرين فقط أو الذين تقل مرتبتهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته وعظم منزلته عند الله عز وجل إلا أنه كان حريصا على هاتين العبادتين، عبادة الاستغفار والتوبة، ولذلك كان يحفظ له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، والله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة كما رواه مسلم الصحيح. وجاء في حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة كما رواه البخاري. وحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة. وقال جل وعلا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، أمره الله بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين. وقال جل وعلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا إنه كان توابا. حينئذ فنحرص على الاستغفار، فليس خاصا بمن قلت مرتبتهم ونزلت منزلتهم، بل الاستغفار للجميع حتى للكمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يحفظ عنه سبحان الله وبحمد أستغفر الله وأتوب إليه، في جميع مواطنه كان يكثر من الاستغفار. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن الأنبياء أنهم يدعون أممهم إلى الإكثار من الاستغفار. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وحينئذ فالنصوص الشرعية الواردة في الأمر بالاستغفار وبيان مزاياه الدنيوية قبل الأخروية كثيرة، وذلك لأن العبد لا يصاب ولا تأتيه مصيبة سواء في دنيا أو في آخرته إلا بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فعندما نمسح ما كسبت أيدينا، نمسح هذه الذنوب والمعاصي بالتوبة والاستغفار، حينئذ نسلم بإذن الله جل وعلا من هذه المصائب.
نعم، كما أشرتم على الشيخ أن البعض قد يظن أن الاستغفار والتوبة متعلقة بالعصاة فقط، أيضا هناك شيخ البعض قد يظن أن الاستغفار من الأمور المستحبة والفاضلة، لكن هل يمكن أن نبين الحكم الشرعي الحقيقي لهذه العبادة؟
نعم، الاستغفار الأصل أنه مندوب. لا يمكن أن يقال به مع ورود الأوامر به، لكن هذه الأوامر جماهير العلم يرون أنها مصروفة عن الوجوب إلى الاستحباب، بدلالة أن الاستغفار هنا مأمور به، والمأمور قد يتحقق بمرة واحدة. فحينئذ كوننا نقول يحمل على المرات العديدة على جهة الاستحباب أولى من أن نحمله على مرة واحدة على جهة الوجوب.
نعم، الفوائد الشيخ المتوقع من الاستغفار من التوبة سواء على المستوى الدنيوي أو على المستوى الأخروي.
نعم، بالنسبة للفوائد أول شيء مسح الذنوب.
نعم،
وهذه فائدة عظيمة. قال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الفائدة الثانية رفع المصائب والعقوبات الدنيوية والأخروية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا رضا رب العالمين عن العبد وفرحه بأعماله. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل أضل ناقته في أرض فلات حتى إذا أيس منها وظن أن الموت قد جاءه فإذا بها واقفة على رأسه فيها ماءه وغذاءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله
بكم
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه. فالاستغفار هذا محبوب لله عز وجل، وحينئذ ينبغي بنا أن نحرص على هذه العبادة: أستغفر الله وأتوب إليه. يكرر الإنسان مرات عديدة كما تقدم معنا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. في الحياة يكون هناك تمتيع، نعم كثيرة متداولة للعباد بسبب استغفارهم من ذنوبهم، لأن الله جل وعلا بيّن أن الفساد الذي يكون عند الناس والنقص في معايشهم والعقوبات التي ترد إليهم بسبب ذنوبهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وحينئذ فهذا الفساد الذي يكون فساد في الهواء، تلوث في البيئة، فساد في النعم التي ترد على الإنسان، فساد في أبدان الناس وصحتهم، فساد في أموال الناس لا يستغلونها الاستغلال الطيب مع نقصان أموالهم، فساد في الأمن إلى غير ذلك. ما هو المخلص من ذلك كله؟ هو التخلص من الذنوب، لأن هذا الفساد ما جاء إلا بسبب ذنوبها. فحينئذ عندما نبعد السبب بذلك نبعد الأثر.
نعم، إذا كانت التوبة شيخ والاستغفار بهذه المثابة وبهذه الفوائد والثمرات، هل نقول الأولى للإنسان أن يراعي هذا الأمر في جميع حالاته؟ وهل هناك أوقات يتأكد فيها مثل هذه الأمور؟
نعم، الاستغفار يمسح الله به الذنوب.
نعم،
لكن هل هذا الاستغفار، نحن نريد أن نفرق بين الاستغفار والتوبة.
طيب،
التوبة يمحو الله بها الذنوب صغيرها وكبيرها، لكن الاستغفار هل تمسح به الذنوب؟ إن كان على جهة التوبة فإنه يغفر به الذنوب.
نعم،
وإن كان الاستغفار ليس على جهة التوبة، استغفر الله فحينئذ هل يمسح الله به الذنوب؟ قال الإمام الشافعي: يكفر الله به صغائر الذنوب دون كبائرها.
نعم،
والإمام مالك والإمام أحمد يقول تغفر به الذنوب، وأطلقوا القول في ذلك. وحينئذ فينبغي بالإنسان عند نطقه للاستغفار أن يستشعر أن يكون تائبا بهذا الاستغفار.
نعم،
الاستغفار ينبغي أن يكون أيضا يعني ليس مقتصرا على اللسان، بل يتأمل الإنسان فيه ويتفكر فيه. لكن لو قدر أن هناك استغفارا باللسان بدون أن يكون هناك
استحضار
في القلب، هناك غفلة.
نعم،
حينئذ ما هو الحكم؟ أبو حنيفة ومالك يقولون هذا ما له قيمة وليس له ثواب.
طيب،
قالوا لأنه لا بد فيه من استحضار للقلب. الإمام أحمد يقول هو حسنة، يقول يثاب الإنسان ويجر عليه ولو كان استغفارا باللسان، لأنه سيتعود على هذا اللفظ بعد ذلك، ولعله يستحضر النية في هذا الأمر فيما يأتي. الاستغفار، أوقات الاستغفار، هناك استغفار بعد الذنب والمعصية التي يقع فيها الإنسان، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله
يجد الله
غفورا رحيما.
نعم،
إنما التوبة على الله للذين
يعملون السوء بجهالة
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
نعم،
الوقت الثاني الاستغفار في أواخر الليل، هذا من أكبر من فضائل الأعمال، ولذلك أثنى الله على المؤمنين بقوله: والمستغفرين بالأسحار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة في الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت فاضل.
وبالأسحار هم يستغفرون.
أيضا من الأوقات بعد الخروج من الحمام أو بعد الخروج من قضاء الحاجة يشرع للعبد أن يقول:
غفرانك.
فهذا نوع من أنواع. أيضا في الجلسة بين السجدتين.
نعم،
الجلسة بين السجدتين يشرع أن يقول العبد: رب اغفر لي. وما حكم هذا؟ الإمام أحمد يقول أن الاستغفار بين السجدتين واجب، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون بأنه
سنة
مستحب، سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد المسيء إلى صلاته إلى ذلك. والإمام أحمد يقول: ما لم يرشد أو الأمور المذكورة في حديث المسيء في صلاته أعدها أركانا، وما جاء فيه أمر آخر فإنني أعده مستحبا. من الأمور أو من الأوقات التي يشرع الاستغفار فيها في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في السجود، كذلك بعد الانتهاء من الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات. أخذ بعض أهل العلم مشروعية الاستغفار في ختام جميع الأعمال، أنه يشرع أن
على التقصير
على التقصير الحاصل فيه مما يتعدى نفعه إلى الغير، يقولون إنه لا ينتفع بها، لكن يتعلق بهذا مسألة الاستغفار للكافر. إذا كان المسلم له قرابة كفار، هل يشرع له أن يستغفر لهم أو لا يشرع أن يستغفر لهم؟ ننظر هذا الكافر هل هو ميت أو حي، فإن كان ميتا لم يجوز الاستغفار له وهو حرام بالإجماع.
طيب،
لقول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فحينئذ الاستغفار للكافر حرام ولا يجوز. النوع الثاني الاستغفار لكافر حي، فالإمام أبو حنيفة يقول بأنه جائز لعل الله أن يهديه، والجمهور يقولون لا، الاستغفار ما يكون للكافر لعموم الآية السابقة، فإنها لم تفرق بين حي ولا ميت. وإن كان يدعى له بأدعية أخرى مثل الهداية، مثل الدعاء له بأن يسر الله له أمر الدنيا، بأن يوفقه الله للعمل الصالح ونحو ذلك من الأدعية، هذا جائز ولا حرج فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض المشركين بمثل ذلك، فيقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. جاءه رجل فقال: ادعو على دوس، قال: اللهم اهد دوس واتني بهم، ونحو ذلك من النصوص. فالدعاء للكفار بمثل ذلك من الأمور الجائزة بالاتفاق الذي حصل عليه إجماع أهل العلم.
نعم علي الشيخ، هل يعني إذا كان الاستغفار بهذه الأهمية، وكما ذكرتم أن الأصل أن يكون في جميع الأحوال، لكن هل يعني الأفضل للإنسان أن يراعي الصيغة الشرعية التي وردت بها النصوص؟
نعم، الاستغفار وردت النصوص بالأمر به مطلقا، فأي صيغة تؤدي هذا المعنى فإنها مشروعة، وإن كان هناك صيغ فضيلة مثل أستغفر الله وأتوب إليه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز أن نعلق الاستغفار بمشيئة الله، ما يجوز الإنسان يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وأيضا ما يتعلق بهذا أن بعض الناس يستغفر لقرابته ولكن يقول: أستغفر الله، ثم يقول: اللهم هدي ثواب هذا الاستغفار لوالدي، وهذا خطأ. وإنما الواجب عليه أن يقول: اللهم اغفر لي أبي، اللهم ارحم أبي، اللهم، وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، ومن أنواع الدعاء الاستغفار. أما إهداء ثواب الاستغفار فإنه ليس مشروعا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم شيخ،
أشوف حديثك كله عن الاستغفار، ودي
طيب أنتقل إلى التوبة، كان هذا محوري في التوبة، انتشرت طيب قليل لما يتعلق بحكم الاستغفار وأنه مندوب. شيخ، ماذا عن التوبة؟ هل هي بنفس الحكم؟ أيضا ما هي الشروط التي يجب على التائب أن يحققها في توبته؟
التوبة واجبة إذا وقع من العبد معصية من المعاصي،
نعم،
فهي من الواجبات. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صيغة أمر.
نعم،
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، صيغة أمر. والمراد بالتوبة النصوح التي تكون خالصة لله، والتي لا يكون هناك عند المرء نية في قلبه أنه سيعود إلى المنكر بعد ذلك. إذا تكرر هذا فإن التوبة يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون لوجه الله تعالى، من تاب أمر دنيوي هذا توبته مردودة عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أن يقلع عن المعصية، يقلع عن المعصية، لا يقول أنا تائب ولا زال مستمر على المعصية. الشرط الثالث أن يندم ويتأسف على ما وقع منه من الذنب السابق. الشرط الرابع أن يكون عنده نية جازمة وعزم صادق ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس ألا يكون هناك ألا تكون التوبة في وقت لا تصح التوبة معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. الشرط السادس إذا كان هناك حقوق، إذا كان هناك حقوق لأحد من المكلفين وجب إرجاع هذه الحقوق لأصحابها، لأنه لا تصح توبة العبد يأخذ أموال الناس ثم يقول تبت، لابد من إرجاع الحقوق لأصحابها.
لو كان الذنب غيبة مثلا يا شيخ.
نعم، لو كان الذنب غيبة فما هي التوبة؟ هل يخبره ولا ما يخبره؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. الإمام أبو حنيفة يقول يكفيه الاستغفار فيستغفر له، وحينئذ بإذن الله يعفو الله عز وجل عنه، لأنه تكلم في عرضه فيناسب أن يستغفر له فيمحو الله جل وعلا عنه مثل ذلك. الإمام مالك يقول لا، لابد أن تذهب إليه وتخبره، ولأن التوبة حق له وحقوقه لابد من أن يأذن فيها هو. الإمام الشافعي وأحمد يقولون ننظر، إن كان قد علم بالغيبة وجب عليه أن يخبره وأن يستبيحه، وأما إذا لم يعلم فلا حاجة للإخبار، إنما يستغفر له ويثني عليه بما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيتقابل الثناء مع الغيبة ومن ثم يمسح بعضها بعضا. ويعلم هنا أن المراد بالغيبة هو الكلام بالعيوب الموجودة في الآخرين، أما إذا لم تكن هذه العيوب الموجودة موجودة في الآخرين فإن هذا يكون من الكذب والبهتان ليس غيبة.
طيب شيخي، إذا كان التوبة يعني الأولى للإنسان أن يتوب من جميع الذنوب، إلا أن البعض قد يكون عنده ذنب يستطيع أن يتخلص منه بالتوبة لكنه يعلق هذه التوبة على أمور أخرى، يعني يقول كيف أتوب من هذا الذنب وأنا أرتكب معصية أخرى.
نعم، أولا هنا هل يشترط في التوبة إصلاح العمل، وهل يشترط في التوبة أن تكون من جميع الذنوب؟ نقول الصواب أنه يجوز للإنسان أن يتوب من بعض الذنوب وإن لم يتوب من جميعها، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، لأن الذنوب كل واحد منها مستقل عن الآخر، فقد يتوب عن ذنب ويبقى عنده الذنب الآخر، ولأن النصوص الواردة في الاستغفار والتوبة مطلقة فتشمل التوبة من الذنب الواحد. الوعيدية من المعتزلة والخوارج يقولون لا، التوبة لابد أن تكون من جميع الذنوب، لأن عندهم أن كبائر الذنوب يكفر صاحبها، وبالتالي لو كان عنده كبيرة واحدة فإنه يكفر بها، لكن أهل السنة يقولون لا، هذا ليس بصحيح، كبائر الذنوب ذنوب عظيمة لكنها لا تخرج الإنسان من الملة. هناك بعض الفقهاء يقولون إن كانت الذنوب من جنس واحد لابد أن تتوب من ذنوب الجنس، وإن لم يتوب من ذنوب جنس آخر، لكن لعل القول الأول قول الجماهير هو الأصوب لإطلاق النصوص الواردة في التوبة. يقول الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا يشمل التوبة من ذنب واحد.
نعم، الوقت الأمثل يا شيخ للتوبة سواء بداية التوبة أو النهاية، يعني إلى متى تكون هذه التوبة؟
نعم، التوبة محدودة بوقت كما تقدم. نعم. الأصل والأفضل أن تكون التوبة بعد الذنب مباشرة، لو تأخرت فإنه حينئذ جائز ولا حرج، يعني فإنه حينئذ تصح هذه التوبة، ولعل الله عز وجل أن يتوب عن هذا العبد. يقول الله جل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
نعم، مراعاة الهدي النبوي يا شيخ في التوبة من التوضؤ وأداء ركعتين.
نعم، كل هذه من الأمور المحبوبة، لكن هنا بودي أن ننتبه إلى أمر، وهو أن التوبة يمسح الله بها جميع الذنوب ولو كانت أعظم الذنوب.
نعم،
حتى جريمة الشرك يعفو الله جل وعلا، فإن الله عز وجل لما ذكر ذنب المثلثين الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة،
نعم،
ثم عرض عليهم التوبة. ما من ذنب يأتي في القرآن إلا ويعرض الله عز وجل التوبة بعده. سرقة، عرض التوبة بعدها. قطع الطريق، عرض التوبة بعدها. القتل، عرض التوبة بعدها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جريمة القتل التي هي من أعظم الذنوب: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد كما في الصحيحين. وجاء في الحديث الذي قتل 99 نفسا وقتل 100 أحد الرهبان الذي أفتى بأنه لا توبة له، لما ذهب إلى عالم أرشده إلى التوبة فقبل الله جل وعلا توبته.
إذا كان هذا أثر التوبة الشيخ في يعني محو الذنوب، لكن بالنسبة الشيخ للحدود هل لها أثر في إسقاطها؟
نعم، بالنسبة للحدود هناك حدود متعلقة بالآدمية مثل القذف، هذه لا تسقط بالتوبة، وإنما يجب استيفاء هذه الحقوق لأصحابها. الثاني حد المحاربة، فهذا يسقط بالتوبة. الثالث بقية الحدود، وهذا موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى سقوط الحد بالتوبة، منهم من لا يرى سقوط الحد بالتوبة، لكن بالنسبة للذنب هو يسقط بالتوبة. بالنسبة للشهادة بعد ذلك، لأن الحد إنما كان على ذنب كبير، الذنب الكبير هذا يفقد الإنسان أهلية الشهادة والعدالة، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه، لكن لا بد من استمرار مدة حتى تعود بها التوبة. هذا بالنسبة التوبة في الظاهر. التوبة في الباطن بالمجرد وجود الذنب، يمحو الله جل وعلا الذنب. هنا يعني بالنسبة لتوبة مثلا الزنديق أو من تكررت ردته، يقول هذه التوبة تقبل في الباطن بينه وبين الله عز وجل، وأما في الظاهر فجمهور أهل العلم يقولون لا نقبل هذه التوبة ولا نصدق توبته لأنه قد تكرر من هذا الأمر. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو من أذنب ثم تاب ثم عاد إلى نفس الذنب، هل تبطل توبته الأولى أو لا تبطل؟ الصواب أنه لا تبطل توبته، فيكون مأجورا عليها، مثابا عليها، وهذا من فضل الله جل وعلا على العبد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، لعلنا نختم بهذه المسألة، فجزاك الله خيرا وشكر الله لك.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يجعلنا من المديمين على الاستغفار في كل أوقاتنا.
مشاهدي الكرام، كان هذا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كنا مع معالي شيخنا في حديث ماتع عن التوبة في رمضان، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتوبة من ذنوبنا. يتجدد لقاؤنا بشيخنا في يوم الغد، وسيكون حديثنا عن صيانة الصيام. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.